والوزن يومئذ الحق، العدل والصدق لا زيادة ولا نقص. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا يظلم ربك أحدا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. والوزن يومئذ أي يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق العدل، لا ظلم ولا جور ولا زيادة في السيئات ولا نقص من الحسنات. فمن ثقلت موازينه أي كثرت حسناته، امتلأت كفة الميزان بحسناته وأعماله الصالحة، فهو الفائز المفلح السعيد. ومن خفت موازينه، قلت طاشت موازينه لقلة ما فيها من الخير أو لعدمه، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، هذه الخسارة لا يعدلها خسارة، لأنه خسر نفسه، ما خسر مال يطلب تعويضه، أو خسر ولد يطلب تعويضه بدله، أو خسر شيئا آخر ممكن أن يستغني عنه. خسر ماذا؟ خسر نفسه، لأنه في بيع وفي تجارة مع الله جل وعلا في الدنيا. المرء يتاجر مع ربه في الدنيا، إما أن يعتق نفسه ويشتريها بالأعمال الصالحة وتوحيد الله جل وعلا وطاعته، وإما أن يوبقها في نار جهنم بالكفر، بسبب كفره وإعراضه عن طاعة الله، لأن الله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمرء هو في تجارة مع ربه، بيع وشراء، إما أن يشتري الجنة بعمله الصالح وإخلاص العبادة لله جل وعلا، فهذا الرابح الفائز السعيد في الدنيا، وتظهر السعادة الكاملة في الآخرة. السعادة في الدنيا قد تكون ظاهرة للعيان لكل أحد، وقد تكون سعادة يشعر بها في نفسه ولا يطلع عليها الآخرون. أما سعادة الآخرة فهي جنة عرضها السماوات والأرض. سعادة الدنيا قد يكون المرء في نفسه سعيدا، وإن كان معدما، وإن كان مريضا، وإن كان مصابا بالمصائب، لكن قلبه متعلق بالله وواثق به، وأن ما حصل له خير له في دينه ودنياه. فتجده وإن كان فيه ما فيه من شدة الدنيا وكربها، فإنه سعيد بذلك، مطمئن راض. إن أصابه خير قال الحمد لله على ذلك، وإن أصابته مصيبة صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره. فتجده مطمئن القلب في جميع أحواله، وهذه أعظم سعادة. فسعادة الدنيا ليست بالمال والجاه والمنصب، لأنه قد يتعب بهذا، يتعب بالمال تعبا شديدا، ويتعب بالمنصب أو الوظيفة أو العمل، لذلك هما شديدا، وإنما السعادة الدنيوية بما يلقيه الله جل وعلا في قلب عبده من الرضا بالله وبما قسم الله له، كما قال بعض السلف في صلاته في قيام الليل: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني ما هم فيه من اللذة والأنس وراحة القلب وإقبال القلب على الله جل وعلا بمناجاته ومخاطبة ربه، تجده في روضة في روضة، وإن كان في مكان مظلما لا نور فيه، لكن قلبه مسرور مبسوط بما هو فيه من مناجاة ربه والتلذذ بندائه وسؤاله ومخاطبته، ويعتقد أن قلبه أن ربه جل وعلا يسمع ما يقول. فهو في لذة وأنس وراحة، وإن كان في برد شديد أو حر شديد أو ظلام شديد، لكن قلبه في روضة في أنس مع ربه. فهذا شيء من سعادة الدنيا، وسعادة الآخرة لا يقدر قدرها ولا يحيط بها إلا الله جل وعلا، كما ورد في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تصور الإنسان نعيم الآخرة فإنه لا يدركه ولا يخطر بباله أنه يحصل له هذا. والفريق الثاني والعياذ بالله الذين خسروا أنفسهم، ما خسروا المال ولا خسروا الوظيفة ولا خسروا الجاه ولا خسروا الصحة، وإنما خسر نفسه أو بقها في نار جهنم والعياذ بالله، وهذه أعظم خسارة. بما ما سبب هذه الخسارة؟ فأولئك الذين خسروا أنفسهم لماذا؟ بما كانوا بآياتنا يظلمون. والظلم هنا يراد به الجحود أو الكفر، بما كانوا بآيات الله يكفرون، إذا سمعوا آيات الله استهزأوا بها ولم يطمئنوا إليها، ويرونها غير معقولة وغير لائقة، فلا يستجيبون لها ولا يرعون، وينتقدون على من يستجيب لنداء الله ويرعوي ويخاف الله، وينتقدون على الذي يحافظ على الطاعة، وينتقدون على من يترك المعصية، لأنهم في حالة جحود وإنكار لحق الله جل وعلا وكفر بآيات الله. بهذا خسروا أنفسهم، ولو صدقوا بآيات الله وآمنوا بها لعملوا الصالحات، ولو عملوا الصالحات لأنقذوا أنفسهم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بطاعة الله جل وعلا والعمل بمرضاته، أو موبقها مقيدها في نار جهنم بسبب المعاصي والعياذ بالله والكفر بالله. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وآيات الله جل وعلا الآيات العلامات الدالة على توحيد الله جل وعلا، وقد يراد بها القرآن، وقد يراد بها محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعثته آية من آيات الله، وقد يراد بها آيات الله الكونية الدالة على استحقاقه جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له، وقد يراد بذلك مجموع ما دل على الله جل وعلا من آيات كونية ومن آيات منزلة القرآن ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه تدل على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والخسران والعياذ بالله وفقدان رأس المال. الذي يتاجر ويأتيه رأس ماله لا ربح ولا خسر، والذي يأتيه زيادة يعتبر رابح، والذي ذهب رأس ماله يعتبر خسارة، لأنه خسر نفسه، رأس ماله نفسه. فإما أن يربحها بالأعمال الصالحة وتقوى الله، أو تذهب عليه خسارة ويخسرها في نار جهنم بسبب الكفر والضلال والعياذ بالله. ثم قوله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ففيه موازين حقيقة ويجب الإيمان بها، فيه موازين حقيقة يوزن بها، وأنها تثقل وتخف، تثقل بالأعمال الصالحة وتخف بقلة ما يوضع فيها. وورد في الحديث أن داود عليه السلام سأل ربه جل وعلا أن يريه الميزان يوم القيامة، فأراه الله جل وعلا الميزان له كفتان أبعد مما بين المشرق والمغرب، فقال: يا ربي ومن يستطيع أن يملأ هذا بالحسنات؟ فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي باركت، إذا رضيت فبالتمرة يملأه، أو كما قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رضيت باركت فيمتلئ بالتمرة. بالعمل الصالح إذا قبله الله جل وعلا وإن قل ضاعفه لعبده. وليست الأعمال بالكثرة، وإنما بالقبول والإخلاص لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، ما قال من المكثرين، وإنما قال يتقبل الله من المتقين. فمن اتقى الله قبل الله عمله وضاعف ثوابه، ومن لم يتق الله جل وعلا لم يقبل منه عمل والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا أعمالا كثيرة لكن لا قيمة لها، لا فائدة فيها، لأنها إما فاقدة للإخلاص أو فاقدة للمتابعة، لأنه لا بد من شرطين أساسيين لكل عمل، وهما إخلاص العمل لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمهما أخلص العبد لله جل وعلا ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه. وإذا عمل عملا وإن كان موافقا للسنة في ظاهره لكنه غير مخلص لله فيه، فإن الله جل وعلا لا يقبله ولا ينفعه، لأنه سبحانه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الأعمال توزن، والوزن يومئذ الحق. الوزن ماذا يوزن؟ هل يوزن العبد نفسه؟ أو توزن صحائف عمله؟ أو يوزن عمله يجعل أجساما ويوزن؟ ثلاثة أقوال لعلماء السلف رحمهم الله وكلها واردة. يوزن الرجل نفسه كما ورد أنه يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب، يعني الذي ممتلئ الكبير الجسم، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ولا تعجب الصحابة رضوان الله عليهم من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إنهم لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في ميزان الله يوم القيامة، وإلا جسمه خفيف في الدنيا لكنه في ميزان الله يوم القيامة أثقل من الجبل العظيم. فاستدل بهذا من يقول إن الرجل نفسه يؤتى به ويوزن ويخف ويثقل بالميزان بعمله وبصلاحه وتقواه، أو بفسقه وفجوره والعياذ بالله يخف ميزانه. يوزن الرجل نفسه، المرء يوزن ويظهر وزنه عند الله جل وعلا. والقول الآخر أن صحائف الأعمال توزن، أن صحائف الأعمال توزن وليس وزنها بحجمها، وإنما بما اشتملت عليه من معنى عظيم. توزن الصحائف، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينادي رجلا من هذه الأمة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا ربي. فيقال له هل لك من حسنة عندنا؟ فيقول لا. يبهد، وماذا إذا كان له حسنة أو حسنتين أو 10 حسنات بجانب هذه السجلات العظيمة المملوءة بالأعمال السيئة؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة، فيؤتى له ببطاقة مكتوب فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة بجانب هذه السجلات؟ بطاقة ورقة صغيرة مكتوب فيها الشهادتين، وهذه السجلات 99 كل سجل مد البصر مملوء بالأعمال السيئة، وما هذه البطاقة بجانب السجلات؟ فيقول الله جل وعلا له إنك لا تظلم، سنزن هذا وهذا، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأن البطاقة اشتملت على معنى عظيم، اشتملت على توحيد الله جل وعلا، الاعتراف بوحدانيته، وهذه لا يعدلها شيء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك مهما كثر. الشرك هو الوحيد الذي لا يغفره الله، لأنه أظلم الظلم وتعدي على حق الله جل وعلا، وصرف حقه إلى غيره من مخلوق لا ينفع ولا يضر. وما أداه من المعاصي فهي داخلة تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر لعبده من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا عذب عبده ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. هذا القول الثاني، أن صحائف الأعمال توزن ووزنها بحسب ما اشتملت عليه. القول الثالث، أن الوزن للأعمال نفسها أنها تجعل في صورة أجرام محسوسة. العمل نفسه يجعله الله جل وعلا في صورة جرم على حسب قيمته عند الله جل وعلا، فيكبر ويصغر. كما ورد أنه يؤتى بالقرآن، يجيء القرآن إلى الرجل الذي يعمل به بمظهر شاب حسن الوجه حسن الصورة طيب الخلق، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأرمأت نهارك. لأن العبد الصالح يسهر الليل في قراءة القرآن وتدبره وتأمله، ويظمأ في النهار بصيامه امتثالا لأوامر القرآن، فيأتيه القرآن ويقول أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، فيشفع لصاحبه. ويؤتى بسورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، تشفعان لصاحبها يوم القيامة. ورد أن الله جل وعلا يتقبل الصدقة من عبده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، ربي نفس العمل ونفس الصدقة فتوضع في الميزان يوم القيامة. فلعلماء السلف رحمهم الله في القول في الموزون ثلاثة أقوال، منهم من قال يوزن العبد نفسه ويظهر خفة وزنه وثقله عند الله جل وعلا، وليست بالأجسام وإنما بما اشتملت عليه وبما أدته من الأعمال الصالحة. والقول الثاني أن الصحائف صحائف الأعمال توزن بما فيها. والقول الثالث أن الأعمال الصالحة يجعلها الله جل وعلا أجراما وأجساما محسوسة فتوزن لصاحبها يوم القيامة. وما فائدة الوزن وذكره؟ والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا يظلم ربك أحدا. فيه فوائد الوزن وذكره، من ذلك امتحان الله جل وعلا لعباده في الدنيا بأن يذكر لهم ما يذكر من الشيء الذي قد يقبله العبد ويؤمن به ويصدق بما جاء عن الله، فتزداد أعماله الصالحة وحسناته بإيمانه بما جاء عن الله وعن رسوله، ويخسر به آخرون فينكرونه، فهو ابتلاء من الله لعباده في الدنيا في التصديق أو التكليف، فمن صدق بما جاء عن الله فاز ونجح، ومن رد ما جاء عن الله خاب وخسر. وفيه بيان عدل الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يوقف عبده على عمله، وفيه إظهار لسعادة المرء أو شقاوته عند الميزان قبل الجنة والنار. فالمؤمن تظهر له أمارات السعادة ويسر ويفرح إذا رأى ميزانه قد ثقل بالأعمال الصالحة، والكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله يرى سيئاته ويرى ميزانه قد خف، فتظهر شقاوته وبؤسه وحزنه قبل أن يصل إلى النار. وفيه حكم عظيمة أحاط الله جل وعلا بها،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى: والوزن أي للأعمال يوم القيامة، الحق أي لا يظلم أو أي لا يظلم تعالى أحدا. أي لا يظلم تعالى أحدا، كقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.
قسط العدل، نعم.
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال، وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما،
يعني أعراضا لا تدرك، لا يدركها المرء، مثل لا ترى بالعين كالصلاة مثلا والصيام والأعمال الصالحة، ما يراها المرء أجساما أمامه، وإنما الله جل وعلا يجعلها يوم القيامة أجساما ويزينها. نعم.
قال البغوي رحمه الله يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن شاب حسن الوجه طيب الريح فيقول
يعني المؤمن يأتيه شاب. نعم. شاب هو الفاعل والمؤمن هو المأتي. فيأتي المؤمن شاب حسن الوجه حسن اللون طيب الريح. نعم.
فيأتي المؤمن شاب حسن الوجه حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح.
يعني يجعله الله في الصورة التي يستأنس بها الميت المقبور، يجعله في صورة شاب حسن اللون حسن طيب الريح فيستأنس به فيقول أنا عملك الصالح. لأن الميت يقول له من أنت، فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وبالعكس والعياذ بالله، الكافر والمنافق يأتيه إنسان مكفهر الوجه، خبيث الرائحة، كريه المنظر، فيسأله من أنت، فيقول أنا عملك السيء.
وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء،
يعني الصحائف التي تسجل فيها الأعمال.
وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله تعالى إنك لا تظلم، فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة.
طاشت يعني خفت وارتفعت، وثقلت البطاقة يعني البطاقة الصغيرة ثقلت على 99 سجل، كل سجل مد البصر. هذا القول الثالث، يوزن العمل او توزن سجلات العمل او يوزن المرء نفسه.
يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه
قدميه. ساقيه رضي الله عنه كان دقيقان خفيفا الوزن، فقال أتعجبون، لأن ذهب فأخذت الريح تقلبه لخفته، أتعجبون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل عند الله من أحد أو كما قال.
والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم.
الأعمال أو محلها يعني صحائفها أو فاعلها. يقول الله جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذه منة من الله جل وعلا يمتن بها على عباده، فيقول لقد مكناكم في الأرض. مكناكم في الأرض يعني جعلناكم مالكين لها، متمكنين عليها. أو مكناكم في الأرض يعني جعلنا لكم السيطرة، وسهلنا عليكم السير فيها والذهاب والإياب. قولان وكلاهما معنى صحيح، والله أعلم بمراده. مكناكم في الأرض يعني جعلناكم مالكين لها، متصرفين فيها. مكناكم يعني جعلناكم متمكنين من السيطرة عليها، من المشي عليها، من الذهاب والمجيء. وهذه نعمة من الله جل وعلا أن يسر لعباده ذلك، وإلا فإن المرء ابن آدم ضعيف في جانب مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، لو تسلطت عليه لأهلكته. فالله جل وعلا جعله المتسلط، هو جعل عبده المتسلط على الأرض وسخرها له ويدبرها ويعمل فيها كيفما أراد، وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وجعلنا لكم فيها معايش، القراءة المشهورة وقراءة الجمهور معايش بالياء، وفيه قراءة أخرى لبعض القراء رحمهم الله معايشة، وهذه قراءة غير مقبولة عند جمهور العلماء، لأن المعايش لو كانت الياء زائدة، لو كانت الياء حرف مد وليست من بنية الكلمة، مثل صحيفة وصحائف. صحيفة وصحائف، صحيفة ما هي حروف الكلمة الأصلية؟ صحف، الصاد والحاء والفاء، والياء مزيدة فيها، فالياء المزيدة عند الجمع تقلب همزة صحائف. لكن معيشة، معيشة ما هي حروف الكلمة الأصلية؟ عايشة، العين والياء والشين، فالياء هي عين الكلمة تسمى، لأن عندنا بالتصريف الحرف الأول يقال له فاء الكلمة، وإن كان فاء أو جيم أو راء أو أي حرف يقال له فاء الكلمة، والحرف الثاني الأوسط يقال له عين الكلمة، والحرف الثالث يقال له فاء لام الكلمة على وزان فعل، لأن ميزان الكلمات فعل. فأي حرف، الحرف الأول من أي كلمة يقال له فاء الكلمة، والحرف الثاني يقال له عين الكلمة من فعل، والحرف الثالث يقال له لام الكلمة. فعندنا الياء في معايش، الياء هذه ليست مزيدة في الكلمة، وإنما هي عينها، عايش وعاش، عاش الألف منخربة عن ياء، والياء هذه هي عين الكلمة، فالياء إذا جاءت عين الكلمة ما تقلب همزة. فالقراءة المشهورة قراءة الجمهور معايش بالياء، ولا تقرأ معايش، ليست كصحائف، بل هي عين الكلمة. وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها معايش قولان للمفسرين رحمهم الله. معايش يعني طعاما تأكلونه وشرابا تشربونه، جعلنا لكم فيها طعاما وشرابا، يسر الله ذلك على وجه الأرض للناس، أو جعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها ما تطلبون فيها العيش، أعمالا تكسبون من ورائها العيش. فالزراعة يحصل منها المرء على معايش، على معيشة، حفر الآبار واستخراج الماء، الضرب في الأرض للتجارة، العمل في التجارة، كل هذا من السعي الذي يحصل فيه المعيشة. فهل المراد معايش يعني طعاما وشرابا، جعلنا لكم فيها أي في الأرض طعاما وشرابا، أو جعلنا لكم فيها ما تحصلون بسببه على الطعام والشراب وهو العمل والكسب؟ قليلا ما تشكرون، قليلا ما تذكرون، هذه كثيرا ما تأتي في القرآن، أي أن تذكركم قليل وشكركم قليل، لأنه قد يشكر المرء لكنه لا يأتي بما يستحق الله جل وعلا من الشكر. لا نحصي ثناء عليك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فشكر العبد لله جل وعلا قليل وهو الغالب، كما قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر الله جل وعلا، وقليل يؤدي العبد شكر ربه جل وعلا، والله جل وعلا يستحق الشكر الكثير الذي لا يطيقه العبد، ولكن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وفي هذا حث على شكر الله جل وعلا والاعتراف بنعمته سبحانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد قرأ الجميع معايش
الجميع من القراء
بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشا ومعيشة أصلها معيشة فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت العين فنقلت إلى العين فصارت معيشة فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايشة ووزنه مفاعل لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصر
من مدن وصحف وأبصر
فإن الياء فيها زائدة ولهذا تجمع على فعائل
لأن هذه الكلمات التي جاء بها صحيفة ومدينة وبصيرة هذه الياء فيها مزيدة لأن حروف الكلمة تامة بدونها أما معيشة فالياء هي من حروف الكلمة الأصلية
ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك والله أعلم. السائل لي صديق ولكنه متمسك بمذهب الإمام مالك فلا يقبض يديه ولا يرفع يديه عند الرفع من الركوع وإذا نصحته يقول أنا على مذهب مالك وأنا مالكي فهل نقول له ابتدعت؟
الجواب أنه يجب على المرء أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتمسك بها وأن يقدمها على قول كل إنسان كائنا من كان ولا يقدم قول إمامه أو شيخه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا. أما من الناحية المسؤول عنها هذه قبض اليدين أو سدلهما فالسنة في ذلك القبض أن يقبض بيده اليمنى على يده على كفه الأيسر ويجعلهما على صدره هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خالف ذلك ما نقول له ابتدعت وإنما خالفت السنة والمرء قد يخالف في أمر يسير من أمور السنة لا ينكر عليه إنكارا عظيما لكن يخشى عليه أن يقع في قلبه شيء من تقديم قول إمامه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضل ويهلك لما وقر في قلبه، يعني كونه قبض يديه أو سدلهما صلاته صحيحة ولا نقول له ابتدعت، لكن إذا عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض وأمر بالقبض ثم يقول لا أنا أترك أمر رسول الله وأخذ بقول مالك لأني مالكي، ما يجوز لك. مالك رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا قلت لكم قولا يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط، ويقول رضي الله عنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام دار الهجرة وهو عالم جليل من علماء المسلمين الأفاضل رحمه الله ورضي عنه، ولكنه ليس بمعصوم. وقد لا يكون هذا صحيحا عنه السدل، وإنما قد يكون مرويا عن بعض أتباعه، وقد يكون له عذر في ترك ذلك لأنه ما صح عنده الحديث وصح عند غيره، فلا ينبغي للإنسان أن يتعصب لمذهبه لأنه حنبلي أو لأنه شافعي أو لأنه مالكي أو لأنه حنفي، لا، بل يجب عليه أن يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ ويبتعد عن التعصب المذهبي لأن فيه الهلاك. قد يكون ترك أمر من الأمور لا يعتبر هلاكا، قبض اليدين أو سدلهما، لكن ما يوجد في قلب المرء من كونه يتعصب لمذهبه أو لقول إمامه ويترك قول رسول الله هذه مصيبة، هذه مصيبة عظمى، والله جل وعلا توعد على ذلك فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يهلك بسبب قوله مثلا ما أخذ بقول رسول الله وإنما أخذ بقول مالك، يعني قدمت مالك على رسول الله أو قدمت الشافعي على قول رسول الله، لا، هذا لا يليق. إن كنا نحب مالك ونحب الشافعي ونحب أبا حنيفة ونحب أحمد ونحب علماء السلف رضي الله عنهم كلهم وندعو لهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم، لكن لا نقدم قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقدم قولهم على قول رسول الله، وإن قدمنا قولهم على قول رسول الله هلكنا وضللنا، والله حذرنا من ذلك جل وعلا فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول رسول الله، قال هذا لا أنا أخذ بقول مالك ولا أخذ بقول الرسول، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني يقع في القلب زيغ وهلاك وضلال والعياذ بالله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بهذا نرضي الله جل وعلا ونرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ونرضي إمامنا الذي اتخذناه إماما، نرضي مالك ونرضي أبا حنيفة ونرضي الشافعي ونرضي أحمد رحمهم الله ورضي عنهم، فهم لا يرضون عنا أن نأخذ بأقوالهم ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. نأخذ بقول رسول الله ولا نتعصب للمذهب أو للشيخ أو للقول الذي حفظناه، لأن هذا خطر على المرء قد يخرجه من دينه، قد يسبب له سوء الخاتمة والعياذ بالله، قد يقول كلمة يزيغ فيها، يقول أنا مع مالك مثلا على ضلال أو على هدى أو أنا مع فلان على ما كان عليه، ليس هو قدوتك وليس هو إمامك، وإنما إمام الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قبره ويترك إلا صاحب هذا القبر. مالك رحمه الله يقول هذا القول. وكل الأئمة رحمهم الله حذرونا من أن نتعصب لأقوالهم. قل إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني سواء قلت بهذا القول أو لم أقله. وإذا قلت قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتحرى الصواب فيها ونسأل ونتأكد. فإذا ثبت عندنا صحة هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به ونرد عليه بالنواجذ ولا نقبل سواه من أحد كائنا من كان. والأئمة رحمهم الله خيار وقدوة في الخير، لكنهم ليسوا بمعصومين ولم يحيطوا علما بكل شيء.
السائل: عندما أحرمت نسيت الساعة بيدي، فهل هناك فدية أؤديها وما قيمتها؟
لا، نسيان الساعة ولو عند الساعة ما في شيء، لا يؤثر، لأن الساعة ليست لباس ومخيط ملبوسة على قدر العضو، إنما هي وضع في الساعد من أجل أن يستدل بها الإنسان على الوقت، فلا حرج فيها. يلبسها عمدا أو نسيانا لا شيء في ذلك، ولا يلزم في ذلك كفارة فيما أعلم، والله أعلم.
يقول السائل: كيف يتعرف الإنسان أنه من التائبين وأن أعماله قد قبلت عند ربه سبحانه وتعالى؟
إذا أخلص العمل لله جل وعلا واجتهد في ذلك فإن الله جل وعلا يقبل عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإنما على المرء أن يخلص لله وأن يجتهد في السنة، أن يكون عمله صوابا، يعني خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل ذلك فالله جل وعلا جواد كريم يقبل من عباده.
ما في حرج ان شاء الله، ما في شيء، عملك صحيح وعمرتك صحيحه ان شاء الله، وانما عليك الفدية. عليك الفدية اطعام 6 مساكين او صيام 3 ايام. ما في فلوس، اطعام 6 مساكين يعني 9 كيلو من الرز او من الطعام من البرد او من التمر، تعطيها 6 فقراء 9 كيلو.
يقول الأخ إنه أحرم من المدينة متوجها إلى مكة، وفي الطريق تأخروا فخشي من البرد ولبس الفنيلة. فلبس الفنيلة إذا كان لحاجة لا يؤثر على الإحرام، إحرامه صحيح وعمرته صحيحة إن شاء الله، وإنما عليه فدية ذلك، عليه فدية ذلك، وهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، بالخيار لا على الترتيب، يعني تخير بين واحد، إن شاء أن يصوم يصوم، شاء يتصدق يعطي 6 فقراء 9 كيلو من الرز لكل او من البر او من التمر لكل مسكين كيلو ونصف 6 مساكين يعطيهم هذا ولا يعطي دراهم ما يعطي دراهم وانما يعطي طعاما او يذبح شاة او يصوم 3 ايام وعمله صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه بكعب بن عجرة والقمل يتناثر من فوق رأسه فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت اظن ان الوجع بك بلغ بك ما ارى ذاك هوام رأسك تنسك شاة او صم 3 ايام او اطعم 6 مساكين وامره ان يحلق رأسه ليتخلص من القمل ومن الهوام التي فيه فلا حرج للانسان اذا فعل محظورا محتاجا ومحظور يعني ممنوع فعند الحاجة يرتفع الاثم وعليه الكفارة
اجلس من خلف عطنا سؤالك ما في مال تحجب عنا الناس اسمك قل له قل له السؤال
يقول السائل هنا هل على المفرد السعي إذا كان قد سعى مع طواف العمرة في عام حجه إذا اعتمر مثلا في رمضان أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة لأوله ثم عاد ورجع إلى بلاده ثم عزم على الحج من نفس السنة وحج مفردا فإن عليه طواف وسعي لأن العمرة انتهت بسفرة واحدة ورجع إلى بلاده ثم اعتمر ثم حج مفردا فإن عليه طواف وسعي والخلاف فيما إذا كان متمتعا هل عليه سعيان أو سعي واحد وأما القارن فعليه سعي واحد
يقول السائل أريد أن أسأل أنه في حالة إيقاف عملية الحمل يستعمل ما يسمى بالكبوط وهو جلد مطاطي يوضع على الذكر لحفظ المني من الوصول لرحم الزوجة فهل شرعا يجوز ذلك أم هو شيء منهي عنه وحرام
استعمال موانع الحمل بحبوب أو كيس نايلو أو لولب يعمله أو نحو ذلك إذا كان هذا تبرما بالأولاد وعدم رغبة فيهم وخوفا من نفقتهم ورزقهم فهذا حرام ولا يجوز لأن المرأة في هذه الحالة اهتم بما تكفل الله به فالله جل وعلا تكفل بالرزق ورزق المولود ليس عليك وإنما على الله جل وعلا يسوقه على يديك فإذا كان خوفا من الرزق فلا يجوز ويدخل في من يقتل ولده خشية الفقر والعياذ بالله فعل الجاهلية أما إذا كان فعل موانع الحمل بأي مانع جائز بأي مانع مستساغ لغرض صحيح كأن تكون المرأة مريضة لا تستطيع الحمل أو ضعيفة لا تستطيع الحمل أو يشق عليها أو تكاثر عندها الأولاد الصغار وشق عليها تربيتهم والقيام بشؤونهم وأحبت أو أحب زوجها أن يكون فيه فاصل بين الولد والولد بمقدار سنة أو أكثر من سنة أو سنتين أو نحو ذلك وليس تبرما بالأولاد وعدم رغبة فيهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله بأي وسيلة يمنعها يستعملها المرء بشرط أن لا تكون ضارة أما إذا كانت ضارة فلا يجوز أو محتمل أن تقطع النسل بالكلية فلا يجوز يعني أن يستعمل مانع يمنع الحملة ويحتمل هذا المانع أن يقطع النسل بالكلية فلا يجوز وإذا كان لا يؤثر على صحة المرأة ولا على صحة الرجل واستعمل شيئا من ذلك فترة مؤقتة فلا حرج في ذلك إن شاء الله كما قرره علماؤنا رحمهم الله.
يقول السائل: كنا نتحدث أمام الكعبة الشريفة عن القصة الإلهية في كيفية تفجير عين زمزم مع سارة وابنها إسماعيل، والقصد من ذلك تخيل الصورة الإلهية، فإذا بشخص ينهارنا عن الحديث في ذلك، فأيهما الذي على حق؟
لا، الحديث بما أجرى الله جل وعلا من خوارق العادات على يد أنبيائه وعلى يد عباده الصالحين لا حرج في ذلك. يعني تتصور كيف فتح الله زمزم بين قدمي إسماعيل عليه السلام وهو رضيع صغير لما عطش وعطشت أمه، فالله جل وعلا أخرج الماء من بين قدميه تذكر لنعمة الله جل وعلا على عباده، وما أجر الله على يد بعض خلقه وما هيأ لهم من الأمور الخارقة للعادة التي تدل على قدرة الله وعظمته وكرمه سبحانه وتعالى، لا حرج في ذلك. ولا ينتهر من تحدث في كيفية استخراج زمزم وخروجها، لا حرج إن شاء الله.
يقول السائل: هل هناك،
وإذا كان هذا في المطاف، يعني هذا الحديث في المطاف، فلا ينبغي التحدث في المطاف إلا بذكر الله والدعاء والتضرع إليه، لأن الطواف صلاة. أما إذا كان خارج المطاف فلا بأس به. نعم.
يقول السائل: هل هناك احتمال الخطأ من أحد الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، أو إحداث شيء خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أما احتمال الخطأ فممكن، لأنهم ليسوا بمعصومين رحمهم الله ورضي عنهم. احتمال الخطأ ممكن، لأنه قد يخطئ المرء منهم لعدم بلوغ السنة، لأنهم ما أحاط الواحد منهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، أو ربما بلغه حديث ما صح عنده بينما هو صحيح عند غيره، بلغه من طريق أحد رواته مثلا مجهول أو ضعيف أو متهم فرد الحديث لهذا وهو معذور، بينما غيره من العلماء صح عنده هذا الحديث من وجه آخر. فالإمام رحمه الله يكون قد أخطأ في رد هذا الحديث خطأ غير مقصود. أما الإحداث فلا نعلم أنهم أحدثوا، ولا نظن بهم ذلك أنهم أحدثوا شيئا إحداثا، وإنما قد يعملون عملا مبنيا على الاجتهاد في أمر من الأمور، فيظهر أن اجتهادهم هذا لا يوافق